الوجه السابع من الوجوه التي يستدل بها على وجوب الفحص في الشبهات وعدم جريان البراءة والأصول الترخيصية في الشبهة قبل الفحص. أيضا كالوجه الثالث يبرز في هذا الوجه السابع مانع عقلي أو عقلائي عن جريان البراءة والأصل الترخيصي قبل الفحص. وهذا المانع العقلائي هنا مانع هنا عقلائي هناك لعله عقلي على المثير. هذا المانع العقلائي هو دعوة نكتة عرفية وعقلائية هي من الأحكام والملاكات الإلزامية عند العرف، لا يمكن أن تكون بدرجة من عدم الأهمية والخفة بحيث يرفع الشارع والمقنن يده عن تلك الملاكات لمجرد الشبهة والشك قبل الفحص. نظير الدعوة التي ادعيناها في بحث جريان البراءة عن مجموع أطراف العلم الإجمالي بناء على ما هو الصحيح من عدم المناقضة العقلية وإن كان الترخيص في تمام الأطراف عقلا، لكن قلنا أن الترخيص في تمام الأطراف غير عقلائي فيه تناقض عقلائي، لأن العقلاء يرون أن ملاكاتهم الإلزامية في موارد العلم بها ولو إجمالا يكون الترخيص في تمام أطرافها منافيا مع أصل ثبوتها، إذ أي ملاك إلزامي هذا الذي يرتفع بمجرد الشك مع العلم بوجوده في البين، هذا في قوة عدم الملاك. هناك قلنا أن الارتكاز العقلائي يقتضي التناقض، وإن شئتم بالتعبير الدقيق يقتضي الملازمة بين الاهتمام بالحكم بالملاك الإلزامي وبين ثبوته بالعلم الإجمالي، بحيث لا يمكن فرض ثبوت الملاك الإلزامي واقعا لكن لا يهتم به بهذا المقدار، بحيث يجوز ويرخص القانون والشارع في ارتكاب تمام الأطراف، هذا في قوة عدم الملاك الإلزامي عرفان وعقلائيا في أطراف العلم الإجمالي جمعا وتماما. فمن هنا قلنا أن الأدلة الأصول الترخيصية لا يمكن أن تشمل تمام أطراف العلم الإجمالي جمعا لا بدلا، شموله لتمام الأطراف جمعا تناقض عقلائي لا عقلي. نفس تلك النكتة نعممها ونقول العقلاء كما يرون أن الملاكات الإلزامية مهتم بها في موارد العلم بها ولو إجمالا، بحيث لا يجوز الترخيص في مخالفتها مخالفة قطعية عندهم، وأن هذا في حكم رفع اليد عن أصل الملاك. كذلك في الشبهة قبل الفحص العقلاء يرون أن ذاك الملاك الذي لا يهتم به من قبل صاحبه في موارد الشبهة قبل الفحص، بحيث الإنسان جالس في بيته ويغلق الباب على نفسه ويقول فأنا شاك في هذا الحكم، لا يهتم به المولى والمقنن والشارع، هذا في حكم عدم ملاك إلزامي أصلا. الشبهة قبل الفحص إذا كان رافعا لأهمية الملاك الإلزامي، الأهمية بملاك الحفظ، الأهمية التي هي روح الحكم الظاهري، الأهمية التي هي ميزان بملاك التزاحم الحفظي للأهمية التي هي بملاك التزاحم الامتثالي، الحكم الملاك الإلزامي الذي لا يهتم به في الشبهة قبل الفحص، هذا عرفا بحكم الملاك. فإذا كان ملاك إلزامي فهذا الملاك عرفا وعقلائيا لا بد أن يكون له هذا المقدار من الاهتمام في مقام الحفظ، وهذا المقدار من الاقتضاء للحفظ بمقدار الشبهة قبل الفحص. هذه النقطة إذا قبلناها، وهي نظير تلك النقطة المبينة في بحث عدم جريان البراءة والأصل التخصيصي عن تمام أطراف العلم الإجمالي بناء على مسلكنا من عدم التناقض العقلي، إذا قبلنا هذه النقطة حينئذ هنا يمكن المنع عن جريان البراءة، وكذلك أي أصل تخصيصي قبل الفحص الاستفادة من هذه النكتة بأحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن نقول هذه النكتة بنفسها توجب عدم إمكان التمسك بدليل الأصل، بإطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة قبل الفحص. وإن شئتم قلتم هذه النكتة توجب تقييدا ومقيدا لبيا عقلائيا لدليل الأصل الترخيصي مانعا عن إطلاقه وشموله للشبهة قبل الفحص، لأن شموله للشبهة قبل الفحص يكون بأي معنى؟ هل بمعنى رفع التكليف والملاك الإلزامي واقعا، أو بمعنى رفعه في مقام الحفظ والاهتمام، يعني رفع إيجاب الاحتياط به ورفع الاهتمام به على تقدير وجوده؟ إن أريد رفعه واقعا هذا خلاف مفاد الأصول، فإن أدلة الأصول ليس نفي الأحكام الواقعية، وإنما أدلة الأصول تفترض ثبوت الملاكات والأحكام الواقعية، وإنما تنفي إيجاب الاحتياط وتنفي الاهتمام الذي تعبيره الأصولي إيجاب الاحتياط في مقام حفظه. جريان والتمسك بإطلاق دليل الرافع مثلا حديث الرافع وأدلة البراءة أو سائر الأصول الترخيصية في الشبهة في قبل الفحص إن أريد به نفي أصل الملاك الإلزامي فهذا لا يمكن استفادته من دليل الأصول الترخيصية والأحكام الظاهرية، لأن الأحكام الظاهرية لا تنفي الأحكام الواقعية بل تفترض وجودها احتمالا، وإنما تنفي إيجاب الاحتياط والاهتمام تجاهها. وإن أريد بالتمسك بهذا بإطلاق نفي إيجاب الاحتياط ونفي الاهتمام بها على تقدير وجود تلك الملاكات الإلزامية فهذا قلف الملازمة التي الآن قلناها، وأن العرف لا يرى إمكان نفي الاهتمام وإيجاب الاحتياط بالحكم الواقعي والملاك الإلزامي الواقعي لو كان في الشبهة قبل الفحص. إذن فلا ينعقد إطلاق، لا ينعقد إطلاق في أدلة الترخيصات الظاهرية للشبهات قبل الفحص، لأن هذا الرافع هو الترخيص، إن أريد به الترخيص الواقعي فهو خلاف مفادها، إن أريد به الترخيص الظاهري بمعنى رفع إيجاب الاحتياط ورفع الاهتمام خلاف الملازمة وخلاف الاستحالة أو الامتناع العرفي الذي العقلائي الذي أشرنا إليه. إذن فلا يمكن التمسك بإطلاق هذه الأدلة في الشبهة قبل. هذا بيانه، وهذا البيان تام في نفسه، لأن هذا البيان حينئذ يكون شبيها أو قريبا بالبيان بالوجه الأول من الوجوه أو الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة في إثبات قصور المقتضي، يشبه ذاك لكن بنكتة وهذه بنكتة أخرى قريبة منها. البيان الثالث، البيان النحو الثاني من الاستفادة من هذه النكتة، أن نقول بأنه هنا هذا الارتكاز لعله هذا البيان هذا النحو الأول قد يناقش فيه بأن هذا ارتكاز التمانع أو الامتناع ليس بتلك الدرجة التي مثلا يوجد مقيدا لبيا، يوجب التقييد اللبي والمقيد اللبي لإطلاق دليل الآف الترخيصي. نعم هذا الارتكاز موجود، لكن هذا الارتكاز أو هذه الملازمة لا تمنع من الإطلاق، فقد ينعقد إطلاق في دليل الآف مثلا، بحيث هذا الإطلاق يكون كأنه ردعا عن هذا الارتكاز ونافيا لهذا الارتكاز، قد يدعى حينئذ مثل هذه الدعوة. فالإطلاق الموجود في أدلة رفع ما لا يعلمون يكون مفاده نفي الاحتياط، إيجاب الاحتياط ونفي الاهتمام، لا نفي الحكم الواقعي، ويكون ردعا مثلا عن هذا الارتكاز. لماذا يكون هذا الارتكاز؟ أو لا يحرز أن يكون هذا الارتكاز بمقدار بحيث يوجد مقيدا لبيا متصلا نافيا لإطلاق دليل الأصل الترخيصي الأصول الترخيصية. نعم قد يوجد إجمالها فيرجع إلى أحد الوجوه المتقدمة الذي قلنا هناك أنه تبتلي أدلة الأصول بالإجمال بما يصلح للقرينية، فيكون رجوعا إلى أحد تلك الوجوه لا وجه مستقلا. هذا نحو من الاستفادة من هذه النقطة. النحو الثاني أن يقال أن هذا الارتكاز بنفسه لا يكون مقيدا لإطلاقات الأدلة الترخيصية الأصول الترخيصية، لكن بغم هذا الارتكاز إلى دليل ثبت في المسألة السابقة عندنا على حكم إلزامي نضمه إلى دليل دلت على الحكم الإلزامي في المورد، حينئذ يتشكل لذاك الدليل دلالة التزامية عرفية، مقيدة لإطلاق دليل الأصل الترخيصي. ذاك الدليل أي دليل؟ دليل الإلزام الشرعي. وهذا الدليل الإلزام الشرعي يمكن تصويره بنحوين، فتكون الأنحاء للاستفادة من هذه النقطة ثلاثة لا محالة. النحو الأول أن نضمه إلى دليل الحكم الواقعي. إذا فرض العلم بالحكم الواقعي الإلزامي ولو إجمالا، فإننا نعلم إجمالا قبل الفحص بثبوت أحكام الواقعية، هذا الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال دليله ينعقد له دلالة التزامية نتيجة هذا الاستحالة العرفية أن هذا الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال في مورد الشك والشبهة فيه لم يجعل الشارع عدم الإيجاب الاحتياط وعدم الاهتمام به والترخيص الظاهري فيه في الشبهة قبل الفحص، فنتمسك بالعلم الإجمالي لا لإثبات سقوط الأصول وتعارض الأصول في الشبهات قبل الفحص بملاك منجزية العلم الإجمالي، فإن هذا رجوع للوجه السادس، بل نتمسك بهذا العلم الإجمالي لنضم إليه هذه الملازمة العرفية والتي تقول أن هذا الحكم الثابت شرعا الواقعي الثابت شرعا في مرحلة الشك والشبهة فيه قبل الفحص الشارع جعل إيجاب الاحتياط والاهتمام به لا عدم الاهتمام والترخيص لحاض الشبهة قبل الفحص لهذا الحكم المعلوم بالإجمال، فتنعقد دلالة التزامية للحكم المعلوم بالإجمال على أن هذا الحكم المعلوم بالإجمال الشارع يهتم به في شبهته قبل الفحص، لا أنه يجعل ترخيصا لأن جعل الترخيص وعدم الاهتمام فيه يناقض ثبوت هذا الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال، وحيث أن ذاك ثابت إذن مدلوله الإلزامي العرفي ثابت العقلائي ثابت أيضا، فيكون ذاك المدلول الإلزامي مقيدا لإطلاق أدلة الأصول العملية الترخيصية بلحاظ الشبهة قبل الفحص لهذا المعلوم بالإجمال، لا بلحاظ منجزية العلم الإجمالي، بلحاظ الشبهة قبل الفحص. وكل شبهة قبل الفحص يحتمل أن يكون ذات المعلوم بالإجمال موجودا فيه، وهذا المقيد يكون لا يقال لماذا نقيد هذا ولا نقيد دليل الحكم الواقعي بدليل الآصل، باعتبار أن دليل الحكم الواقعي لا يمكن رفعه بدليل الآصل كما قلنا الآن. رفع الحكم الواقعي بالآصل هذا خلاف مفاد أدلة الآصل، لأن دليل الآصل يفترض ثبوت الحكم الواقعي ولا يريد أن ينفي الأحكام الواقعية والملاطات الواقعية. فدليل الحكم الواقعي لا يمكن رفع اليد عنه، لا بد من إثباته وثبوته. فحينئذ الذي يرتفع إطلاق دليل الأصل الترخيصي لا محالة. فإطلاق دليل الأصل الترخيصي في الشبهة قبل الفحص لا يكون جاريان، لا يكون تامان، لأن دليل الملاك الإلزامي والحكم الإلزامي الواقعي المعلوم بالإجمال ذاك الدليل لا يمكن أن يثبت في مؤداه إلا أن يثبت لازمه، لأن التفكيك بين المتلازمين لا يمكن. فإما يرفع اليد عن، وهذا خلفه أن أدلة الأصول لا تستطيع أن ترفع الأحكام الواقعية، وأن أدلة الأحكام الواقعية تكون محكمة ثابتة في المورد. إذا كانت ثابتة إذا مدلولها الالتزامي يكون ثابتا، ثبوت مدلولها الالتزامي معناه تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية في الشبهة قبل الفحص بهذا المقيد. وهذا هو الوجه الثامن المذكور في الكتاب، هذا نحو. والنحو الثاني أن نتمسك بدليل حكم إلزامي ظاهري لا حكم إلزامي واقعي، أن نتمسك بدليل حجية خبر الثقة. مثلا لو فرض أنه قد ثبت للفقيه أن خبر الثقة حجة، أن الشارع قد جعل الحجية لأخبار الفقهاء سواء كانت أخبار إلزامية أو كانت أخبار ترخيصية، قد جعل الشارع الحجية لأخبار الفقهاء إلزامية كانت أو ترخيصية، حينئذ دليل الحجية لخبر الثقة الإلزامي هذا الدليل لا محالة سوف يقيد إطلاق دليل الأصل العملي، يقيد إطلاقه بغير مورد قيام حجة إلزامية خبر ثقة إلزامية، لأن خبر الثقة الإلزامي سوف يكون حجة لا محالة. يتقيد لا محالة دليل الأصل العملي بما إذا لم يكن هناك هذا الإلزام الظاهري وهو دليل وهو خبر ثقة إلزامية، يتقيد بهذا القيد. فإذا تقيد بهذا القيد يكون حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق دليل مع الشك في واحتمال وجود خبر ثقة في هذه المسألة، لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأصل العملي، لأن هذا الشك شك قبل الفحص. هذا الشك والشبهة واحتمال وجود خبر ثقة هذا شك وشبهة قبل الفحص، فإذا كانت شكا وشبهة قبل الفحص فتنعقد لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي دلالة التزامية على أنه كل خبر ثقة قبل كل خبر ثقة إلزامية لا تجري في موردها البراءة والأصل الترخيصي، وكل شبهة قبل الفحص لخبر ثقة أيضا لا تجري فيها البراءة، الدلالة الالتزامية تنعقد لهذا الدليل. مدلولها المطابق أنه إذا كان خبر ثقة إلزامي واصل لا تجري فيها البراءة، وهذا واضح، هذا مدلولها المطابق. فإن الدليل حجة خبر الثقة يقول خبر الثقة حجة، خبر الثقة الإلزامي حجة ومقدم، يعني مجعول فيه الاحتياط للبراءة والترخيص، هذا مدلولها المطابق. ومدلوله الالتزامي أن خبر الثقة الإلزامي لو كان مشكوكا وكان الشك قبل الفحص لا بعد الفحص أيضا ليس فيه ترخيص ظاهري، بل فيه احتياط وإيجاب احتياط واحتمام، لأن هذا إيجاب الاحتياط الشرعي والحكم الشرعي بإيجاب الاحتياط في مورد الخبر الثقة الواقعي. قلنا أن العقلاء يرون أن هذا الحكم الإلزامي والملاك الإلزامي اهتمام المولى به اهتمام ثابت في بمقدار الشبهة قبل الفحص، لأنه بمجرد الشبهة ولو قبل الفحص مع غمض العين وغلق الباب يرتفع هذا الملاك في مقام الاهتمام والحفظ، فإنها لب حكم عدم الملاك الإلزامي. صحيح، رغم أننا نشك لكن تنعقد هذه الدلالة الالتزامية بالنكتة التي أشرنا إليها، أن هذا الشك لكونها شكا قبل الفحص، لكونه شكا وشبهة قبل الفحص، فيدخل في ذاك تلك النكتة، النكتة العقلائية، أنه هنا لو كان هذا الخبر الإلزامي موجودا فالمولى لا يرضى ولا يقبل أن لا يحافظ ويحفظ على هذا الإلزام، الملاك الإلزامي الموجود في هذا المورد. الملاك الإلزامي لا يكون بدرجة من الخفة بحيث يرفع اليد عنه بمجرد الشك والشبهة قبل الفحص الناشئ من غمض العين والناشئ من غلق الباب على نفسه مثل هذا. حجية خبر الثقة صحيح، إيجاب الاحتياط لخبر الثقة الإلزامي لو وصل، هذا هو المدلول المطابق لدليل الحجية. المدلول المطابق لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي أن خبر الثقة الإلزامي في مورده إيجاب احتياط، لأن الحجية حكم ظاهري روحه يرجع إلى إيجاب الاحتياط. وبعد ضم تلك النكتة والملازمة العقلائية إلى هذا الدليل ينعقد لهذا الدليل دلالة التزامية. وحاصل الدلالة الالتزامية أنه كما لا ترخيص وكما يوجد اهتمام وإيجاب احتياط لو كان خبر ثقة إلزامي معلوم وواصل إليه، كذلك هناك إيجاب احتياط واهتمام لو كنت تشك وتحتمل وجود خبر ثقة إلزامي شكا قبل الفحص لا شكا بعد الفحص، لأن الشك قبل الفحص لا يكفي في نظر العرف بحكم تلك النكتة أن يرفع اليد عن الملاك الإلزامي. فلو كان واقعا يوجد ملاك إلزامي بأن كان يوجد خبر الثقة واقعا ولم أفحص عنه، فهذا الخبر الثقة والحكم الإلزامي المجعول فيه ليس بتلك الدرجة من الخفة بحيث المولى لا يهتم به بمجرد غمض العين. إذن فالشبهة قبل الفحص لمثل هذا الخبر، لمثل هذا الحكم الإلزامي، الشبهة قبل الفحص لمثل هذا الحكم الإلزامي مدلول التزامي لإيجاب الاحتياط لدليل حجية خبر الثقة الإلزامي الذي مدلوله إيجاب الاحتياط في موضع خبر الثقة الإلزامي. فمدلوله دليل حجية خبر الثقة ينحل إلى مدلولين، مدلول مطابق إيجاب الاحتياط في موضع خبر الثقة الإلزامي الذي يصل إلى المكلف يبحث عنه ويصل إليه المكلف، مدلول آخر التزامي ينشأ من تلك النكتة أن هذا الخبر والإلزام إيجاب الاحتياط في مورد خبر الثقة الذي هو عبارة أخرى عن حفظ الملاك الواقعي والإلزامي المحتمل. هذا الملاك هذا الموجود في خبر الثقة في مورد خبر الثقة لو كان موجودا واقعا فليس بتلك المرتبة التي يرفع الشارع اليد عنها في موارد الشك والشبهة قبل الفحص، وحيث أن الدليل على أصل هذه الكبرى المدلول المطابقي تام واصل إلى المكلف، المدلول المطابقي واصل في مورده الواقعي، فمدلوله الالتزامي ايضا يصل اليه لا محاله. بلحاظ شبهته قبل الفحص عن وجود خبر الثقه يصل اليه هذه المدلول الالتزامي، يعني يتحقق مصداق المدلول الالتزامي لدليل حجيه خبر الثقه الالزامي. اذا فيكون هذا المدلول الالتزامي لدليل حجيه خبر الثقه هو المقيد لاطلاق دليل الاصل الترخيصي. ولا يقال لماذا لا نعكس نرفع اليد عن دليل المدلول الالتزامي بالإطلاق دليل الآصل، لأنه لا يمكن هذا الأمر، إذ لو أريد رفع اليد عن المدلول الالتزامي دون المطابقي هذا تفكيك بين المتلازمين لا يمكن. إذا أريد رفع اليد عن المدلول الالتزامي برفع اليد عن مدلوله المطابقي عن ملزومه، فالمفروض أن دليل حجة خبر الثقة حاكمون أو مقدمون أو مخصصون لأدلة الأصول الترخيصية بلحاظ مدلوله المطابقي. إذن فيكون مدلول الخبر المدلول الالتزامي لدليل حجية الخبر الالتزامي، هذا المدلول الالتزامي يكون مقيدا، هو المقيد لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في الشبهات قبل الفحص. وهذا هو الوجه الثامن السابع بحسب الحقيقة. بأحد هذين النحوين نشكل دلالة التزامية
مقيدة لإطلاقات أدلة الأصول الترخيصية في الشبهات قبل الفحص، ويكون الدليل على ذاك المدلول الالتزامي، هذا الدليل واصلا إلى المكلف بالنحو الأول بالنحو الثاني من هذه النحوين من هذه الأرحاء الثلاثة. الدليل على المدلول الالتزامي نفس العلم الإجمالي بالحكم الواقعي. في النحو الثالث الدليل على هذا المدلول الالتزامي دليل حجية خبر الثقة، وكل منهما في نفسه واصل من المكلف، فيكون بلحاظ مدلوله المطابقي واصل إما بالعلم الإجمالي أعلم بوجود التكاليف، إذن فيكون علمنا الإجمالي بثبوت تلك التكاليف بالملازمة دالا لا محالة على اهتمام الشارع بهذا التكليف في مورد الشبهة قبل الفحص له، وهذا مدلول التزامي يكون مقيدا لا محالة، يعني معارضا مع إطلاق دليل البراءة ومقيدا لإطلاق دليل البراءة، إذ لا يمكن العكس، لأن العكس لا يكون إلا برفع اليد عن المدلول المطابقي الذي هو الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال وهو خلف مفاد أدلة الأصول الترخيصية. في النحو الثالث الدلالة الالتزامية تتشكل لدليل الحجية، لدليل حجية الخبر الإلزامي، فإن دليل حجية الخبر الإلزامي مدلوله المطابقي إيجاب الاحتياط والحجية في مورد الخبر الإلزامي، مدلوله الالتزامي أن هذا الخبر الإلزامي لو كان محتملا ومشكوكا شكا قبل الفحص الملا يهتم به لا يرفع اليد عنه، لأن الشبهات قبل الفحص ليست كافية لرفع اليد عن الاهتمام بالحكم بالإلزام الموجود من قبل الشارع، إذ هذا معناه إلغاء ذاك الإلزام وعدم الاهتمام به أصلا، عدم وجوده وملاك، أي ملاك إلزامي الذي بغمض العين يرتفع ولا يهتم به المولى، هذا معناه لا إلزام ولا مقتضي للإلزام. نعم. فالدليل الترخيصي حينئذ إذا يريد أن يرفع اللازم دون الملزوم هذا محال، يرفع اللازم برفع ملزومه هذا خلاف تقدم أدلة الإمارات على أدلة الأصول، فإن الملزوم وهو وجود داخل الخبر الإلزامي لو كان موجودا واقعا داخل الخبر الإلزامي دليله مقدم لا محالة. إذن فتتشكل لدليل حجية خبر الثقة دلالة التزامية في مورد الشك والشبهة في وجود خبر ثقة إلزامية في هذه المسألة قبل الفحص. هذه الشبهة قبل الفحص مشمولة لهذا المدلول الالتزامي ويكون لا محالة مقيدا، لأن دلالات الحاكم مقدمة على دلالات المحكوم سواء كانت مطابقية أو التزامية. إذا تشكلت هذه الدلالة بالنقطة التي أشرنا إليها دائما دلالات الحاكم والمقيد والمخصص والمتقدم متقدم على دلالات المحكوم، فيرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول الترخيصية هنا. هذه أنحاء ثلاثة للاستفادة من تلك النقطة، وكل هذه الأنحاء الثلاثة متوقفة على قبول تلك النقطة، وهي أنه الملاكات الإلزامية في نظر العرف والعقلاء لا يمكن أن تكون بدرجة من الخفة بحيث المولى يرفع اليد عنها بمجرد الشك فيها شكا قبل الفحص ناشئ من عدم الفحص من غلق الباب وغلق العين، هذا في حكم عدم الملاك، ليس هذا ملاكا إلزاميا، هذا في حكم عدم وجود ملاك في البين بحسب الحقيقة. فإذا قبلنا هذه النقطة حينئذ هذه النقطة تقتضي لا محالة انعقاد هذه الدلالة الالتزامية العقلائية للعقلية، لأن هذه النقطة ليس العقلية كما تقدر، هذه نقطة عقلائية، عقلا يمكن أن يكون الملاك الالتزامي غير الإلزامي الواقعي غير مهتم به من قبل المولى بمقدار الشبهة قبل الفحص أيضا، إلا أن هذا ليس عقلائيا، فإن هذا في العرف العقلائي بحكم عدم الملاك وبمثابة عدم الملاك أصلا. فتنعقد هذه الدلالة الالتزامية، وحينئذ هذه الدلالة الالتزامية إن كانت هذه النقطة إن كانت بدرجة من الوضوح حيث توجب تقيد إطلاقات الأدلة الترخيصية في نفسها بحيث يكون بمثابة المقيد المتصل بها اللبي المتصل. فهذا النحو الأول، لا نحتاج إلى ضم دليل على الإلزام لا الواقعي ولا الظاهري. وإذا لم تكن بهذه المرتبة من الوضوح، بحيث لا بد من فرض وجود دال ينفي إطلاق الدليل الأصل الترخيصي، فلا بد من ضمه حينئذ بأحد النحوين، الثاني أو الثالث، إما إلى دليل الإلزام الواقعي المعلوم بالإجمال والاستفادة منه، لا بملاك منجزية العلم الإجمالي، بملاك تشكيل هذه الدلالة الالتزامية للشبهة قبل الفحص، أو باعتبار بظنه إلى دليل الإلزام الظاهري الذي هو دليل حجية خبر الثقة مثلا، بعد فرض وصول حجية خبر الثقة قيام الدليل عليه وصوله إلى المجتهد، فإنه يتشكل لهذا الدليل الدال على الحجية الإماراتية في باب الأخبار الثقات مثلا، يتشكل له دلالة التزامية تشمل موارد الشبهة قبل الفحص في وجود خبر أو إمارة إلزامية، فتقيد إطلاقات أدلة البراءة الترخيصات الشرعية وترفع إطلاقها، تقيد إطلاقها في موارد الشبهة قبل الفحص لوجود خبر أو إمارة إلزامية لا محالة. ويوجد فرق بين النحوين الثالث والثاني، أن النحو الثاني يكون مبتلا بالإشكال الذي ببعض الإشكالات المتقدمة في الوجه السادس، فإنه لو أردنا أن نضم هذه النكتة والملازمة العقلائية إلى دليل الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، فإذا زال علمنا الإجمالي حينئذ لا يمكن، كما لو فحصنا ووجدنا إشكال صاحب الكفاية يرد على الوجه الثامن لكن لا يرد على الوجه السابع. إذا فحصنا ووجدنا مقدارا من التكاليف معلومة بالإجمال بحيث انحل علمنا الإجمالي، لم يبق لنا علم إجمالي في الباقي، فالشبهة قبل الفحص بلحاظ الباقي شبهة قبل الفحص ليس في مورده علم إجمالي بالتكليف الواقعي، فتلك الدلالة الالتزامية لمدلول دليل غير محرز، لأنه الذي كان معلوما بالإجمال من التكاليف وجدنا بمقداره وعلمناه وخرجت الشبهة فيها عن كونها قبل. المقدار الباقي من الشبهات التي لم نفحص فيها بعد لا علم إجمالية فيها، لا بلحاظ الشبهات الباقية قبل البحث، فحصنا عن 100 شبهة وجدنا أفضل فيها 50 دليل 50 حكم إلزام، بقي 20 شبهة وبقي 50 شبهة أخرى بعد لم نفحص فيها، وفي 20 شبهة الأخرى لا علم إجمالية لنا بالتكليف بحسب الفار، فلا تتشكل الدلالة الالتزامية، بمعنى لا يثبت لنا دليل في الباقي لكي تتحقق له دلالة التزامية، لا يحرز دليل على الإلزام في الباقي. إذن فالإطلاق دليل البراءة هناك يكون محكما لو لم نظم وجها آخر من الوجود، بخلاف النحو الثالث، يعني بخلاف الوجه السابع، فإنه في الوجه السابع ملاك الدلالة الالتزامية ليس وجود العلم بالتكليف الواقعي، فالدال على المدلول المطابق هناك بالملازمة على المدلول الالتزامي وهو عدم البراءة، عدم جريان البراءة قبل الفحص، ليس دليل الحكم الواقعي بل دليل حجية خبر الثقة الإلزامي، وهذا الدليل واصل على كل حال، دليل أن كل خبر إلزامي حجة، هذا الدليل الذي وصل للمكلف لا يتوقف على وجود خبر في الواقع أو عدم وجود خبر، وإنما هذا يقول كل خبر ثقة إلزامية فيها بمورده إجاب احتياط لا براءة، وكل شك في وجود خبر ثقة إلزامية قبل الفحص أيضا فيها إجاب الاحتياط، وكل شبهة فيها شك ويحتمل فيه وجود خبر ثقة إلزامية، فالوجه السابع يكون أوسع إثباتا للمدعى من الوجه الثامن، هذا أيضا الوجهان السابع والثامن. الوجه التاسع التمسك، التاسع والعاشر التمسك بالمانع الشرعي يعني بالمقيد الشرعي، قلنا أن هذه الوجوه العشرة بعضها يثبت قصور المقتضي وبعضها يثبت وجود مقيد ومانع عقلي أو عقلائي وبعضها يثبت وجود مقيد شرعي لإطلاقات أدلة البراءة أو الأصول الترخيصية الأخرى. الوجهان التاسع والعاشر يثبتان تقييدا شرعيا، وجود مقيد شرعي ثابت بأدلة خاصة دلت على عدم جريان البراءة بهذا العنوان. مثلا الشبهات قبل الساعة. الوجه التاسع التمسك بروايات وجوب التعلم، يعني يقال أن مفاد روايات وجوب التعلم أنه لا تجري البراءة ولا أي أصل ترخيصي آخر للشبهات قبل الساعة. فأخبار وجوب التعلم استدل بها على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية الترخيصية في الشبهات قبل الساعة. لا بد من استعراض هذه الأدلة والروايات لنرى أن هذه الروايات هل فيها مفاد من هذا القبيل أو ليس مفادها نفي جريان البراءة الشرعية والأصل الترخيصي الشرعي في الشبهات قبل الساعة.